الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، كنا نمضي في أحاديث الأربعين النووية، ثم جاءت دروس الموطأ، وجرى الاختيار أن تكون ليلة الجمعة لحساب أحاديث الأربعين النووية حتى لا ننقطع عنها لما وجدنا فيها من الخير والبركة والتوجيه. وصلنا إلى الحديث الثاني عشر، وهو حديث أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نخلي حد يحرك المروحة بالله. وهذا الحديث على وجازة ألفاظه يعده بعض العلماء نصف الإسلام، وبعض يقول هو الإسلام، وبعض يقول ربع الإسلام. كيفما كان، فهو من جوامع الكلم التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لقصر ألفاظه وقلة كلماته اشتمل على آداب الإسلام. قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن، من للتبعيض، وحسن، الحسن في الشيء زيادة عن ذاته، أي جماله وكماله وتحسينه. إذن هناك محسنات لغيرها. وقد جاء الحديث فيما يتعلق بعنصر الإحسان في حديث جبريل عليه السلام حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، وكان الجواب النبوي الكريم عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه. فالعبادة أصل، وإحسانها أن تراقب الله حال عبادتك إياه كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهنا عبادة وهنا إحسان تلك العبادة. وهكذا الإنسان إذا بنى بيتا وأقام أركانه، آتي بمحسنات، يأتي بوسائل التجميل لهذا البيت. إذا من حسن إسلام المرء، يتوجه هذا الحديث ويعمل به من اكتمل إسلامه بأركانه، ثم هو يأخذ في المحسنات. ومن هنا قالوا إنه الإسلام. إذا من حسن إسلام، هناك محسنات أخرى وقد تندرج تحت هذا الحديث أو لا تندرج، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. فحسن الخلق من محسنات الإسلام، وهنا أيضا من حسن إسلام المرء. والمرء هنا مذكر، او لفظ يؤنث بامرأة. والاصل في الاسماء من حيث الذكورة والانوثة الذكورة، ثم تأتي الانوثة ولها علامة زائدة فتقول امرأ وامرأة، والتاء للتأنيث تكون زائدة عن لفظ المذكر. وقد يطلق المرء وامرؤ ويشمل الجميع بالتبع. من حسن إسلام المسلم ماذا؟ تركه ما لا يعنيه. كأن هذا الحديث يتعلق بجوانب الترك، والترك كما يقولون كف، وفي عرف الشرع واللغة الكف فعل. من كف عن سيئة فله حسنة. وكما جاء القائل في بناية المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم يشارك معهم، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. أي عمل هنا؟ قعودهم عن العمل. الكف فعل كما يقول صاحب مراق السعودي، والكف فعل في صحيح المذهب. إذا ترك ما لا يعنيه فعل، ومن هنا كان هذا الترك من محسنات الإسلام. ما الذي يعني المسلم والذي لا يعني؟ كلمة يعنيه أي تتعلق العناية به، تتعلق مصلحته بعين الشخص. هذا الفعل يعنيه أو هذا الفعل لا يعنيه. ولذا قسم العلماء الأعمال بالنسبة لهذا الحديث أربعة: أمر يعنيك فعله، وأمر لا يعنيك فعله، وأمر يعنيك تركه، وأمر لا يعنيك تركه. فإذا فعلت ما يعنيك وتركت ما لا يعنيك فقد جمعت الحسنيين. أما إذا تركت فعل ما يعنيك هذا تقصير، وفعلت ما لا يعنيك فهذا فضول. والكمال في أي شيء؟ فعل ما يعنيك وترك ما لا يعنيك. وهل بقي في التشريع أو في عمل الإنسان في حياته قسم رابع خامس بعد هذا؟ لا يوجد. أمر يعنيك فعلت أو لم تفعل، أمر لا يعنيك تركت أو لم تترك. والعاقل لا يضيع وقته عن أمر يعنيه ولا يفعله، تفريط في حقه وضياع. والعاقل لا يترك الأمر الذي يعنيه. والعاقل أيضا لا يتبع ما لا يعنيه يفعله. وقد ذكر العلماء أن من علامة سخط الله على العبد أن يشغله بما لا يعنيه خذلانا له، فتتبع ما لا يعنيك، ما هي النتيجة؟ لا شيء. وبالتالي ما اشتغل إنسان بما لا يعنيه إلا ضيع ما يعنيه، لأن العمل إما في الحق أو في الباطل، وليس بعد الحق إلا الضلال. فإن شغلت وقتك في الحق وما يعنيك لن يبقى عندك وقت لما لا يعنيك، وإن ذهبت إلى ما لا يعنيك فوتت وضيعت ما يعنيك. هذا ابتداء توجيه لهذا الحديث. يأتي العلماء ويقولون أهم ما يعنيك فعل الواجبات، وأهم ما لا يعنيك المحرمات. فمن حسن إسلام المسلم تركه ما لا يجوز له فعله لأنه لا يعنيه، فترك المعاصي وترك المحرمات وترك المكروهات كل ذلك مما لا يعنيه. فمن ترك ما لا يعنيه ترك الكبائر والصغائر والمكروه وغير الواجب. والشخص اذا اشتغل بهذا وترك المحرمات وترك الشبهات وترك المكروهات يكون سليم. لو قصر في الواجبات يسلم، لكن اذا اخذ من هنا ومن هنا خلط سيئا وحسن اخر سيئا عسى الله ان. اذا هذا الحديث كما يقوله العلماء ربع الاسلام او نصفه او كله، لو امعن الانسان فيه في منطوقه ومفهومه من حسن اسلامه تركه ما لا يعنيه، وبالمفهوم المقابل فعله ما ايش ما يعني، كأن هذا الحديث يضع المقياس للإنسان المسلم في حياته ماذا يفعل وماذا يترك. ولو جئنا إلى حياة الناس وإلى وضع الوضع الحاضر في كل زمان ومكان، أنت تعمل طالب علم، زارع، تاجر، إذا كنت طالب وتمشي في الطريق ووجدت اثنين يتحادثان فيما بينه فأنت تتسمع لهما، هل هذا يعنيك؟ لا يعنيك. أضعت وقتا وارتكبت إثما ونظر الناس إليك بما لا يليق. إذا أنت ترك ما لا يعنيه لن يتجسس على أحد، لن يتتبع عورات الناس، لن يتتبع ما يؤذيهم. انسان تزوج كم دفع صداق ومن هي وش تكون وش علاقاته وش عرف ويبها من اول وكيف خطف ايش الشغل انت. انسان مات ماذا ترك وش عنده من عيال وش فيه التركة وش خص الواحد منهم، مش يخصك انت من هذا. العام كنا نسمعهم واحنا صغار يقولون اردب ما هو لك، او كم اللهجة العامية، اردب ما هو لك لا تحضر كيلو ولا ايش، اردب ما هو لك لا تحضر كيلو ما ينوبك الا كيلو. ناس بكيلو حبوب في تقف عين ما لك شيء في هذا، اقلق على شيء معانا. طب ما انت في عافية روح لحالك هنا. هذا كلمات العوام تحذير من التدخل في ما لا يعني. واذا كان تاجر جاء الانسان بيغرس ارض او بيحرث ارض او متعب، كيف تحرثها لاي شيء، ماذا ستزرع، هذا لا يعنيك انت في شيء. اذا كنت فيما بعد ستشتري ارض وستزرع تبغى تتعلم، هناك يكون لك طلب ليش المعرفة في هذا الشيء. وهكذا كل ما يتعلق بشخصية الإنسان، وقد أكثر العلماء من الأمثلة لذلك. والقاعدة العامة أن تنظر ماذا سيعود عليك من نفع في هذا العمل. إن كان سيعود عليك منه نفع فهذا يعنيك، وإن كان لن يعود عليك منه نفع فهو لا يعنيك. ونفع المسلم بأي شيء في دينه، يتعلم ويعمل في بدنه، يحفظه ويصونه ويغذيه ويستر عورته ويقيه، في ماله يحفظه ويصونه وينميه، في عرضه يصونه عما يدنسه. فإذا كان أي عمل كان عرض عليك او مررت به، سمعت باذنك، رايت بعينك، انظر ماذا سيعود عليك من نفعه في دينك. تتعلم شيئا تجهله، تعمل بشيء انت تاركه، في بدنك تعالجه او تحافظ عليه او تطعمه او تكسوه، في مالك تنميه او تحفظه من الحرام او غير ذلك، في عرضك تحفظه وتصونه من مواقف السوء. كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم يبين لنا ويعلمنا حينما جاءت كان معتكفا في رمضان وجاءت زوجه صفية رضي الله تعالى عنها وسهرت عنده ليلة فأرادت أن ترجع فقام معها يقلبها إلى بيتها وكان بجوار المسجد وهو يمشي في المسجد فإذا برجلين من ورائهما يسرعان الخطى فوقف وقفت معه وقال على رسلكما إنها صفية جئت لكم من هذه قالوا عليك يا رسول الله قال لا علي أنا ولكن عليكما أنتما خشيت أن يأتي الشيطان بشيء في نفوسكما فتهلكا وهكذا الإنسان يجب ألا يوقف نفسه لو خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلا الدنيا ليل رمضاء مع الرجل يمشيان معا من هما لكن إذا كان في موضع بعيد عن التهمة بعيد عن الشك لا دخل لك إذا من حسن الإسلام والإحسان في الإسلام قاعدة عامة في جميع الأعمال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته فإذا كان المولى سبحانه كتب الإحسان على كل شيء فلا أن تحسن إسلامك من باب أولى وكيف تحسنه تبعد عنه في أعمالك في أقوالك ما ليس منه ولذا يقول العلماء هذا يتعلق بالقلب لا تحسد أحدا على ما هو فيك لا تحقد على أحد من شيء فعله وفي اللسان لا تسيء إلى إنسان بنطق الكلام ولذا يقولون إن رجلا جاء إلى لقمان الحكيم وهو في مجلسه مع الناس يأخذون عنه الحكمة قال لقمان ألست كنت عبدا لبني فلان قال نعم ألست كنت ترعى الغنم في ضلع جبل كذا قال نعم قال ماذا بلغ بك ما أرى الآن قال قدر الله وصدق الحديث وعدم دخولي فيما لا يعنيني عدم دخولي فيما لا يعنيني فمن راعي عبد مملوك يرعى غنما تخلق بهذه الأخلاق فوصل إلى ما وصل إليه أوتي الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وهكذا الإنسان في نفسه في مجتمعه إن كان في عمله موظف في دائرة وله اختصاص في عمله يأتي بفضوله يتتبع عمل الرئيس أو المدير أو الزملاء الآخرين هذا العمل لا عندكم ما هو طيب أنتم فعلتم كذا أنتم هذا لا يعنيك ولا يخصك وليس في اختصاصك لماذا تترك دائرة عملك أنت وتنتقل إلى دائرة أخرى لو أن مستشفى كبير جدا وفيه من الأقسام الأطباء جاء طبيب أسنان راح اعترض على طبيب جراح لا عملكم هذا ما هو طيب أنتم فعلتم كذا وكذا طب انت هم دق في الدرس والسن تتدخل في أمر الجراح هل هذا يعنيك وبالعكس طبيب جراح يسمع عن اعمال طبيب الاسنان فيجي يقول له يا اخي عملك هذا ما هو طيب اذا تكسر الدروس طب هذا عمل بظروفه وانا ادرى به هل هذا مما يعني لو ترك كل انسان ما لا يعنيه ما وقع حسد ولا وقعت خصومة ولا وقع غل في صدر احد ولا تعطلت اعمال وكان كل انسان في طريقه فإذا انقطع كل لما يعنيه توفرت كل الأعمال أرأيتم مثلا مصنع نقول مصنع إيش مصنع نسيج مكينة تحلج إيش القطن ومكينة تغزله ومكينة تنسجه ومكينة تصبغه لو أن جئنا بمكينة الغزل إلى الحلج أو مكينة الحلج إلى الصباغ هل يمكن ما يمكن هذا أشغلت جهادا فيما لا يعني فلا يصلح له. كذلك الإنسان إذا تدخل فيما لا يعنيه أفسده، وإذا لزم ما يعنيه كل قام بواجبه وبعمله فكل شيء على ما يرام. وهكذا أيها الإخوة، لو طبق كل مسلم هذا الحديث في نفسه، في بيته، في سوقه، في عمله، والتزم كل إنسان حدوده سار دولاب الحياة منتظمة. ولو ترك كل إنسان ما يعنيه وذهب وتدخل فيما لا يعنيه عطل جهاز الحياة، وأصبح هذا يتجسس على هذا، وهذا يتدخل في شؤون هذا، وهذا يفسد هذا. وأخطر ما يكون نراه كل يوم، الفتاة تتزوج وتعيش مع زوجها في أحسن ما يكون، وتراضيا على الحياة، وتأتي بسلامة أمها وتزورها، وش هذا العاشر؟ هذه حياة؟ ايش بتكلمي زوجك؟ انت ما تقع ما عندك نظر، ما عندك لسان، كذا كذا. البنت كانت راضية ممتاز، تيجي الأم وش يعنيك انت في حياة الزوجة مع زوجها؟ ما تخرج الأم من هنا إلا ويأتي ما شاء الله البخور الطيب، يجي الزوج تارك زوجته في أحسن ما يكون وبكل بشاهة وكل طيبة، فإذا الدنيا متغيرة. وش فيه؟ لا أنت ما فعلتني ما فعلتني ما فعلتني، ليش هذا كل وش جابوا من اليوم؟ جت المباركة ما شاء الله، الله وجدت في زوجت بنتك، لا تتدخل فيها، كيف يسولك؟ ايش يسرالك؟ ايش هذا كله غلط. وكم من مفاسد تقع في البيت بسبب ذلك. ومن عجب ان الامام احمد رحمه الله يقول اذا رأى ابو المرأة زوجها يضربها فلا يسأله لماذا تضربها، لا تدخل فيما لا يعنيك، امر بين الزوجين. ولهذا يا اخوان من حكمة التشريع وجلاء الإسلام ومحاسنه يجعل الخلافات الزوجية مستترة خفية في غرفة النوم بين الزوجين حتى يعجزا عنها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله، واللاتي تخافون نشوزهن فإيش؟ جيبوا أمها وأبوها؟ لا والله، نادوا الجيران؟ أبدا. التي تخافون قبل أن يقع النشوز ماذا نفعل؟ فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أول شيء خشاف بوادر النزاع، شاف بوادر النشوز، يبدأ هو وياه يتعاونون بالموعظة الحسنة. وليش تبدأ بالموعظة الحسنة؟ لأن مبادئ الإسلام في اختيار الزوجة على مبدأ الدين، تنكح المرأة لأربع حسب أمالها جمالها دينها، فاضطر بذات الدين. ولأمة مؤمنة خير من مشرك ولو أعجبكم. فإذا كانت الزوجة على مبدأ الاختيار الإسلامي دينا وحصل بها فوات ما حد يسلم، تكون الموعظة. والموعظة أول ما تؤثر في مين؟ في ذات الدين. الموعظة ستجد طريقها. وإذا كانت المشكلة أكبر أو الموعظة أقل أو جهاز الاستقبال مفدي، ماذا يكون في صميمها؟ اهجروهن. واشد ما يكون على المرأة من ثقل ان يهجرها زوجها في الفراش في المضاجع، كأنه يقول سلاحك الذي تتسلطين به علي باطل ملغى لا تأثير له، ما يؤثر، خلاص مات، لعشيها ظهره. واذا افتقدت المرأة سلاح انوثتها ماذا عندها؟ اما البكا ولا المكيدة، والحال انها مؤمنة، يبقى المكيدة ممنية منسية. فإن نفع هذا في الصميم فبها، وإلا ضرب، ولكن ضرب إيش؟ ما هو ضرب التشفي، لا، ضرب التهديد، ضرب التوجيه، ضرب التنبيه والإنابة. فإذا وصل بهذه المراحل الثلاثة إلى أقصى جهده وعجز عن تسوية الخلاف، ماذا يكون؟ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. لا تروحوا بعيد وتشنعوا في الحارة كلها، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، لأن الأهلية أحرص على المصلحة. بالأمس نخطب ونجري ونروح ونيجي ونزوج، يبقى نبغى يوم الفريق، لا، عايزين نسمت فيما بينهم. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فهنا لا يتدخل الأبوان في شؤون الزوجية إلا إذا عجز الزوجان، فتأتي الأم لأول وهلة وتتدخل في شؤونها، في لبسها، في أكلها، في فراشها، في معاملة زوجها إليها. لا يغيب عنك هذا الغيبة كلها، ما يطول تقدكم في مصلحتهم. إذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فلو تركت الأم حالة ابنتها مع زوجها حتى لو سمعت بخلاف تتغاضى عن هذا السماع وتتركهما يعالجان القضية، لأن البنت قد تتحمل على نفسها بينها وبين الزوج ما لا تتحمله في حضور أمها، قد تأخذها الحمية لأهلها. إذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وكم من امرأة طلقت من زوجها بسبب أهلها أو أمها أو أخوها بينه وبين الزوج، ويأتي ويتدخل. ليش هذا؟ بينك وبين منافسة، بينك وبين مخاصمة، بينك وبين أي شيء. لا تدخل هذا في ذاك، دعهما في شأنهما. وهكذا أيها الإخوة، لو جاء إنسان في أي مجال من مجالات الحياة ونظر إلى حقيقة تطبيق هذا الحديث النبوي الشريف، لسلم المجتمع من كل فضول، ولسار كل في طريقه يؤدي ما عليه ويأخذ ما له. وإذا أخذ ما له ووقف عند حد حقه وأدى ما عليه ولم يقصر في واجبه، كان المجتمع كله مجتمعا سليما سعيدا. ولعل بهذا القدر يكفينا عن هذا الحديث النبوي الشريف من حسن إسلام المرء. وهكذا حتى قال العلماء: الراعي مع الرعية ولي أمر الأمة. كما قال معاوية: لو تتبع الأمير أمر الرعية لأفسدها. يتبعها في كل صغير وكبير. ليش؟ لأن ما لم يظهر هناك مخالفة، أو يظهر هناك إفساد، أو يظهر هناك ما لا يصلح للعالم، فلا مانع. لكن يتبعهم في صغيرة وفي كبيرة، أساءوا أو أحسنوا، لا ينبغي ذلك. ومن أراد إطالة الحديث على أو الكلام على هذا الحديث يجد مجالا، ولكن خلاصة ما يتناوله هذا الحديث من المعنى فيما أوردناه، وبالله تعالى التوفيق. الحديث الثالث هذه المجموعة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا أيضا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. إذا كان الحديث الأول يبين محاسن الإسلام، الإسلام من حيث هو النطق بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، حسنه أو من محاسنه الشيء الكثير، من ذلك ترك ما لا يعنيه، ومن ذلك البر وحسن الخلق وأشياء متعددة. وهذا الحديث لا يؤمن أحدكم، إذا كان الحديث الأول يبين محاسن الإسلام، فهذا الحديث يبين شروط صحة الإيمان. وقد جاء في هذا المعنى أحاديث عديدة. لا يؤمن أحدكم، لا هنا نافية، تنفي الإيمان عن أحد وأحد نكرة أضيفت للمخاطب فتعم جميع آحاد الناس. والإيمان كما جاء في حديث جبريل عليه السلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وهنا الحديث ينفي كل أركان الإيمان الستة. لا يؤمن، وكلمة لا يؤمن هل خرج عن عداد المؤمنين أو لا يؤمن إيمانا كاملا أو لا يصل إيمانه غايته ومنتهى، كما جاء في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما عند علماء اللغة تشترك مع لم في النفي إلا أن لما تدل على مبادئ المنفي وهو في سبيل إتمامه تقول أثمرت النخلة ولما ترطب، أثمرت الشجرة ولما تونع أي ينضج ثمرتها، معناها أنها في طريق النمو والإنضاج إلى الكمال. وهذا كذلك حالة الأعراب، أسلموا وجاءت بوادر الإيمان وهو في طريق اكتماله. إذن لم تؤمنوا وقولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان، لم تؤمنوا أي لم يكتمل إيمانكم، لسه فيه مراحل حتى يكتمل. ولذا هنا حملوا النصوص التي ترد في هذا المعنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. إذن هل انتفى عنه الإيمان وخرج عن رفقة المسلمين؟ لا. جاء في الحديث الآخر يكون الإيمان عليه كالظلة حتى يرجع عن ذلك أو ينتهي منه. وكما جاء في الأحاديث الأخرى الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلا يؤمن أحدك حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيضا هذا الحديث بأي مقياس نقيس؟ بشمول وعموم الإسلام كله. إذا كان الإيمان مشروط في كماله أن يحب كل أحد لأخيه، أي الأخوة، أخوه ابن أمه وأبوه، ولا أخوه من الرضاع، ولا أخوه لأب أو أخيه لأم؟ لا والله، إنما المؤمنون إخوة. حتى قال بعض الناس أخوه في الإنسانية وهي أهم من الأخوة في الإسلام، لأن الواجب عليك لو رأيت كافرا مشركا وتعلم أن نهاية الكفر والشرك إلى النار وأنت تكره ذلك، من حقه عليك أن تحب له الإسلام لينجو من النار كما تحب ذلك لنفسك. فبعض العلماء وسع نطاق الأخوة وجعلها في الجنس البشري، وبعضهم يقصرها في الوسط وهو الأخوة الإسلامية. وإذا كان المؤمنون إخوة، أول خطوة في هذا الحديث إشعار المسلم بالأخوة مع المسلمين، وهذه الخطوة لو وقف إنسان عندها ليوفيها حقها وجب عليه أن يرجع إلى أصل دعوة الإسلام وأولها. كلنا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قدم مهاجرا، وأعظم حدث في الإسلام بعد النبوة هو الهجرة، إن بالهجرة انفتاح المجال للإسلام أن ينطلق وينتشر كان محدودا في مكة ومحظورا عليه ومحاط من جميع الجهات، لا يسمح له بالتحرك. فجاءت الهجرة وانتقل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كما وصف الصديق ذلك. عند خروجه صلى الله عليه وسلم من بيته إلى الغار، كان الصديق تارة يمشي أمامه وتارة يمشي وراءه، فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا بكر، ما بالك تارة عن أمامي وتارة من ورائي؟ قال: نعم يا رب. أتود لو أن شيئا يكون فيك يا أبا بكر؟ قال: بلى، إن أهلك أهلك أنا وحدي، أما أنت يا رسول الله فإن معك الرسالة. فإن معك إيش؟ الرسالة. فمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة معناه مجيء رسالة الإسلام، وليس شخصية ذاته صلى الله عليه وسلم فقط، بل ما يحمله من رسالة ربه لخلقه. جاء إلى المدينة. كيف كانت حالة المدينة يا إخوان؟ كان فيها بوادر إسلام الذين بايعوا عند جمرة العقبة على مرتين، والذين خرجوا مهاجرين، وجاء مصعب بن عمير يعلم الناس الإسلام، فكان فيها بوادر الإسلام. بجانب هذه القلة أو البوادر كان هناك عبادة الأصنام، ولك عمرو بن الجموح له ولدان وله صنم في بيته، وولده ممن حضر بيعة العقبة شابا يانعا. ماذا يفعل مع أبيه؟ يدعوه فلن يستمع له، وأبوه من سادة قومه، عمد إلى الحيلة. أبوه كلما يصبح الصباح يأتي إلى صنمه ويطيبه ويمسحه ويؤدي له حقوقه في زعمه. فجاء الولد ونكس الصنم من الليل، فجاء الأب وجد الصنم منكس، هذه كثيرة، من اعتدى على صنمه على معبوده عدل. مرة ثانية جاء الأب ولد ووضع عليه بعض القاذورات، فأخذه الأب وغسله وطيبه ووضع. أخيرا أخذ الولد صنم أبيه وكلبا ميتا وربطهما وفي حفرة خارج البيت وألقاه هما معا هناك. أصبح الأب يدور على معبوده فلم يجد، أخذ حتى وجده مع الكلب مقرونا في حفرة. فلما وجده تعجب، جاء وأزال عنه الكلب، وجاء بطيبة ووضعه في محله، وجاء بالسيف ووضعه بجواره، قال: انتقم لنفسك. فإذا مرة أخرى يأخذه الولد ويذهب به بتلك الصورة، فتنبه قال: عجب، والله لو كنت إلها حق ما كنت أنت وكلبا في قرن، أف لك من إله مستدن، لو كنت إلها حقا ما كنت أنت وكلبا في قرن. وتركه في مكانه ورجع إلى الإسلام. إذن قلي أقلي مسلمة، أصنام تعبد ومشركون، منافقون أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، يهود يعادون الدعوة بصراحة. يبقى المجتمع كان مؤلف من إيش؟ مجتمع مكة كان صنف واحد، إسلام وشرك، والكفار فرحاء. ما كان في نفاق في مكة أبدا، إما مسلم واضح وإما كافر ظاهر. لكن جاء هنا وجد المجتمع من أربعة أقسام، كيف للإسلام أن ينتشر وأن يمضي في هذا المجتمع الخليط؟ أظن لو تأمل السافة والسياسيون أو رجال الاجتماع والمجتمع لوقفوا عاجزين عن تعليل هذه الظاهرة في بلدة صغيرة كهذه فيها تلك الطوائف، ويأتي الإسلام ويقضي على تلك المظاهر وينطلق خارج المدينة. بأي وسيلة كان ذلك؟ بالأخوة بين المسلمين. أول ما قدم صلى الله عليه وسلم آخى بين المسلمين، بين المهاجرين والأنصار والمهاجرين أنفسهم، وكتب الصحيفة العالمية المشهورة بينه وبين اليهود وبين المشركين، وكان منها ما كان من أمر في المدينة فمرجعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالأخوة كانوا يتوارثون، إذا مات رجل من الأنصار وله أخ في الله آخى بينهما رسول الله من المهاجرين ورث كما يرث الأخ أخاه والولد أباه، حتى نزلت آية المواريث وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله.